بعدما بين الشيخ على عظمة الدين الشهيد السعيد الداخ لأنه في شهر تنديف عين الجمال ذكر هنا قول الشيخ أسد الله التذكري صاحب المقابيس في استعمال الباب له كلام آخر في استعمال الباب في معاني فقط بحيث لا يكون تعريف الشيخ الأعظم في تعريف الباء والمعنى الوحيد بل يكون معنى مشتركا بين هذه المعاني التي يذكرها صاحب المقابيس وبين المعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم في تعريف البيع. فيظهر من كلام صاحب المقابيس أن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال ولكن بشرط أن يتعثر في القبول. مما يعني أنه قد أخذ باب التعقيد في القبول شرطا في تعريف الباب. أخذه شرط في تعريف الباب. لكن أيضا في تعريف الباء المصطلح عليه لدى الفقهاء والدليل على هذا الاشتراط شيئان. الشيء الأول التبادل والشيء الثاني صحة الكلام. وأنتم قرأتم في الأصول من علامات الحقيقة تبادر وصحة السلم. فما المقصود من التبادر؟ يقول تبادر تمليك. تبادر التمليك المقرون بالقبول من لفظ البيع. وهذا نوضحه بالمثال. فإذا قال القائل مثلا بعت كتابي بعت كتابي ماذا يتبادل لما يقول بعت كتابي؟ لا ينشئ من دون إنشاء وإنما على سبيل الإخبار. يقول بعت كتابي ماذا يتبادل منه؟ يتبادر منه أنه باع الكتاب وأن المشتري قبل ذلك. بناء على هذا فالبيع هو إنشاء تمليك عين بشرط تعقبه بالقبول. هذا دليل التبادر. إذن تبادر التمليك من لفظ البيع. أما صحة السلب دليل يكون صحة السلب عن البيع المجرد عن القبول. فإذا قال البائع مثلا بعث الكتاب على سبيل الإنشاء، يعني أنشأ البايع البيع. إذا أنشأ البايع البيع ولم يقبل المشتري، هل يصح أن نسمي هذا بيعا أو لا يصح؟ لا يصح أن نسميه بيعا. لماذا؟ لأن البيع هو عبارة عن إيش؟ البيع عبارة عن الإيجاد والقبول. فإذا أنشأ البيع ولم يقبل المشتري لا يصح أن نسميه بيع، فيصح السلب عن هذا البيع. بناء على هذا فإنه لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه الغير. لا يصح أن يقال لك أنت بعت المال بعت مالك إلا بعد أن يشتريه غيره، بعد أن يشتريه المشتري، وإلا من دون شراء مثلا المشتري لا يصح أنه بيع. من هنا يتوضح لدينا اشتراط القبول في صفة البيع، وهكذا إذا قال البائع بعت مالي، إذا قال بعت مالي ماذا يستفاد منه؟ يستفاد من هذا القول أنه قد اشتراه غيره. إلى هنا كما قلت يتوضح لدينا اشتراط قيد القبول. البيع بناء على ما ذكره صاحب المصابيح في هذا المعنى أنه إنشاء تمليك عين بمال لكن بشرط تعقبه بالقبول، فيكون لفظ البيع تعريف البيع مشتركا بينما ذكره الشيخ الأعظم في تعريفه في تعريف البيع، حيث عرف البيع لأنه إنشاء تمليك عين بمال، وبين هذه المعاني التي ذكرها صاحب المصابيح. هذا طبعا المعنى الأول، وفي الحقيقة هناك ثلاث معاني، هناك ثلاثة معاني غير هذا المعنى. فإذا المعنى الأول هو إنشاء تمليك عين بمال بشرط تعقبه بالقبول، فلا يحتر ولا ينحصر البيع في تعريف الشيخ الأعظم، وإنما يكون تعريف الشيخ الأعظم مشتركا بين هذه المعاني التي يذكرها صاحب المقاديس وبين تعريفه كله للبيع. المعنى الثاني من معاني البيع على رأي صاحب المقاديس الأثر الحاصل من الإيجاد والقبول. العقد إيجاد والقبول، والإيجاد والقبول لهما أثر شرعي يترتب عليهما الأثر. إذا حصل الإيجاد والقبول ماذا يترتب من ذلك؟ يترتب الانتقال، لكن من مراد من الانتقال؟ من مراد من الانتقال؟ المراد بالانتقال هو المعنى القائم بالطرفين، المعنى القائم بالطرفين يعني البائع والمشتري، بعبارة أخرى نقلا وانتقالا، النقل
والانتقام، لأنه ليس المراد فقط الانتقام، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول ليس هو الانتقال فقط، وإنما هو النقل والانتقال. لماذا؟ لأن الأثر هو الفعل، الأثر أثر الذهن، أثر الإيجاب والقبول هو الفعل، والفعل والانتقام، الفعل والانفعال وليس الانفعال فقط. فلا تتوهموا بأن المراد من الانتقال فقط الانتقال واحد شيء طرف واحد، وإنما لا، هو الفعل والانفعال. المراد من الإيجاب والقبول المعنى القائم في الطرفين، وهو الفعل والانفعال، النقل والانفعال. المعنى الثالث الذي ذكره صاحب المقادير من معاني البيع نفس العقد، نفس العقد، لكن اي عقد؟ نفس العقد المركب الان. الاثر، كلنا نتكلم ان المراد من البيع هو الاثر، الان لا، يقول المراد من البيع هو العقد المركب من الإيجاب والقبول. لماذا؟ كم قلت قبل قليل العقد هو عبارة عن ماذا؟ العقد هو عبارة عن الإيجاب والقبول، وهذا واضح من كلمات الفقهاء في تعريف البيع، واتفاق الفقهاء على إرادة هذا المعنى. العقد المركب من الإيجاب والقبول على إرادة هذا المعنى في عناوين المعاملات، عناوين المعاملات. أنت قرأت من المعاملات تنقسم هناك، العبادة تنقسم إلى قسم، قسم عبادات وقسم معاملات. عناوين أجزاء المعاملات مثل الإيجار، مثل الرهن، مثل العارية، مثل النجارة، مثل المساقات، مثل الشركة، هاي كلها معاملات ولا هاي كلها تسمى معاملات. هذه العقود الآن ما هو مراد الفقهاء من هذه العناوين لما يقول الإجارة؟ ما المقصود من الإجارة؟ مو الإجارة من العقود اللازمة ولا لا؟ شوف إجابة وقضاء، مزارعة، الشرطة، الرهن، العارية، كلها عقود. فمقصودهم هنا الإيجاب والقبول. ولكن لفظ البيع أو الإيجاب المستعمل في هذه العقود، يعني بعد هذه العناوين، يكون اسما لأحد طرفي العقد. كيف اسما لأحد طرفي العقد؟ الآن طرفي العقد هما الإيجاب والقبول. بعد هذه العناوين يكون اسما للإيجاب فقط، وبعضها يكون اسما للإيجاب والقبول أو بطرفي العقد إن شاء الله، وبعضها الآخر لا يثبت على مجموع العقد. يعني ليس اثما لمجموع العقد. مثلا الايجار بالنسبه الى البنك، البنك مو كتاب، البيع، البيع مو عنوان، ها؟ البيع اسم لمن؟ اسم الإيجار، اسم الإيجار فقط. ماذا تكون؟ بعت وما اشتق منه، باع يبيع، وهذا فالبيع هو اسم لأحد طرفي العقد الإيجار. وكذلك الضمان، عنوان الضمان، الضمان ماذا تقول؟ ماذا تقول في لفظ الحكم؟ ماذا تقول في إيجار الضمان؟ وضمنت او ضمنت، فهو اسم لاحد طرفيها. وهكذا الفرع، لما يريد ان يصالح زوجته مكتب الخلق موجود، ماذا يكون؟ خلعته. وقسم منها لا متوقف على الطرفين، مثل الشركة، ومثل المزارعة، ومثل النفاقات، هذه أسماء تأتي للطرف. الآن توضح. فلما يقول الفقهاء المراد من العناوين المذكورة في أبواب المعاملات، المراد هو الإيجاب والقبول، مع العلم أن الإيجاب يعني العنوان تارة يصدق على أحد الطرفين، وتارة يصدق على كلا الطرفين، وتارة ثالثة لا يصدق على الطرف، على أي من أطراف العقد، مثل الإعارة أو العارية. فإذا كانت هذه الألفاظ أسماء، إذا كانت هذه العناوين أسماء لأطراف العقد في أبواب المعاملات، فبالنسبة إلى البيع يكون مستعملا وموضوعا لأحد طرفي العقد في مجموع العقد. البيع مستعمل لأي شيء، اسم مستعمل لما تقول بعته، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه البيع هو اسم موضوع فيما استعمل لأحد طرفي العقد. أما بالنسبة إلى الإجارة، الإجارة في اللغة معناها نفس الإجرة، الإجارة هي نفس الإجرة. إذا كانت الإجارة نفس الإجرة معناها نعم، معناها أنها لا تكون للطرفين، لا يصدق عليها، لا تكون اسما موضوعا لأحد طرفين
فهمتم الله؟
طيب من هنا يتضح لنا أن استعمال الإجارة في العقد هو أبعد من استعمال البيع في العقد، لأن البيع هو اسم لأحد طرفي العقد لا للطرفين، بخلاف الإجارة، لأن الإجارة يقصد منها أو يراد منها في اللغة هو الأجر، ومع ذلك يصح استعمالها في أحد طرفي العقد. فإذا كانت الإجارة بمعنى الأجرة تستعمل في أحد طرفي العقد فالبيع أولى، فهمت الإعلام؟ لكن هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها الشيخ صاحب المقادير هل هي مقبولة عند الشيخ الأعظم أم ليست بمقبولة عند الشيخ الأعظم؟ يعني هل البيع مستعمل في هذه الألفاظ بعبارة أخرى غير ما ذكره الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأعظم نعود ونقول أن الشيخ الأعظم يقول البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، أما صاحب المقاديس يقول له يستعمل البيع في الإيجاد المتعقب بالقبول، هذا يستعمل البيع في الأثر الحاصل من الإنجاز ويستعمل البيع في مجموع العقد المرتب من الإنجاز هذه الثلاثة. فمعنى يبتدع الشيخ الأعظم يرد على هذه المعاني ويفنن هذه المعاني، لأنه إذا أخذنا بهذه المعاني معناه أن البيع هو معنى مقابل بالمعنى الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. مثلا قلنا بناء على المعنى الأول الذي ذكره الشيخ صاحب المقاديس أسد الله السري، قال البيع هو إنشاء تمليك عين بمال بشرط تحققه بالقبول، فإذا هو الإيجاد المتحقق بالقبول، هذا هو البيع. يقول الشيخ الأعظم هذا الكلام وهذا التعريف ليس هو معنى مقابلا للتعريف الذي ذكرناه، ليس هو معنى مقابل للتعريف الذي ذكرته، ذكره ما هو إن شاء تمليك عين بمال. تعريف الشيخ الأعظم ما هو؟ إن شاء تمليك عين بمال، فهذا ليس معنى مقابلا للمعنى الأول. نعم هو فرد من أفراد البيع، هو فرد من أفراد البيع، غير ما هنالك هذا الفرد انصرف إليه لفظ البيع من خلال نفس القرينة الخارجية والتقنية، لأن المتكلم نفذ قرينة خارجية على أنه يريد من الإيجاب في لفظ البيع هو الإيجاب المطلق، الإيجاب المطلق ما هو؟ يعني حصول ذلك يريد ترتب الأثر الخارجي، فمن خلال نفذ القرينة الخارجية من إرادة المتكلم على إرادة الإيجاب المطلق فينصرف إليه لفظ البيع. لماذا؟ لأنه لا ثمرة عملية للإيجاب المجرد عن القبول. نوضح هذا كيف يعني؟ مثلا
الآن لما أقول الإنسان ماذا ينصرف من لفظ الإنسان؟ ماذا يراد الإنسان؟ أن ينصرف إلى الانصراف علامة الحقيقة كما قلت. ماذا ينصرف إلى ذهن الإنسان العاقل أم لا؟ لما ترى حيوان الناطق الإنسان العاقل أم لا؟ الإنسان العاقل لماذا؟ لعدم فائدة الإنسان المجنون، لعدم فائدة الإنسان المجنون. لماذا؟ لأن الإنسان لفظ الإنسان موضوع لمن؟ موضوع للعاقل. فهنا لما نقول الإيجاب المتعقد بالقبول هو البيع، البيع هو الإيجاب المتعقد بالقبول، هذا فرق من أفراد البيع. لماذا؟ لأن مراد البايع مراده من الإيجاب هو الإيجاب المثمر، مثل ما أن مرادك من الإنسان الإنسان العاقل، ومراده من خلال نص القرينة أن مرادك هو الإيجاب المثمر وليس مرادك الإيجاب غير المثمر. مرادك منه إيجاب المثير بعبارة أخرى من خلال نص القرينة الخارجية. فإذا البيع قد التحقق بالقبول يستفاد من القرينة الخارجية، فلا يكون معنى البيع الذي ذكره أسد الله تذكري معنى مقابلا بالإيجاب بلفظ البيع الذي ذكره أو بتعريفه البيع الذي ذكره الشيخ العرب. نحن هو فرد ينصرف إليه لفظ البيع من خلال نصب القرينة الخارجية من قبل المتكلم. طيب هذا بالنسبة إلى لفظ البيع، ولكن قلنا بأن هناك ألفاظ أخرى تستعمل في البيع. لفظ النقد، إذا كان نقدت المبادرة، مبادلة مال بمال أو مبادلة عين بمال، هذه الألفاظ نفس الكلام، لا يشترط لأن مبادلته إيجاب الأملاك، لا يشترط في هذا الإيجاب أن يتعقب بالقبول. يعني ليس التعقيب بالقبول فرضا في التعريف، في تعريف البيع، لأنه لا فرق بين لفظ البيع الإيجاب بالبيع ببعثه وبين هذه الألفاظ. نفس الكلام يجري عليه، نفس الكلام يجري عليه. من هنا يتبع أن التعقيب بالقبول لا دخل له، لا دخل له في معاني ألفاظ الإيجاب، سواء كان اللفظ ببعته الإيجاب ببعته أو بمنلبت أو بنقلت أو بأبدلت وما شئت فعلت، لا دخل لها في هذه الأمور. نعم تحقق القبول من قبل المشتري هو شرط بالانتقال في الخارج، ما لم يقبل المشتري لا يصح البيع، لكن لا بنظر الناقل، لا بنظر الناقل من مراد الناقل، المراد من الناقل هو البائع، وهذا يتوقف بيانه على مقدمة وتفصيل. المقدمة مقدمة تفصيل. المقدمة يعني عندنا إيجاب وقبول، الإيجاب والقبول أو النقل والانتقال، النقل والانتقال والإيجاب والقبول من الأمور الاعتبارية التي تختلف فيها
انظار الناس بحيث يتحقق عن مثل عندك فقط ولا يتحقق عن مثل عند غيرك، او انها من الامور الخارجيه التي لا يختلف فيها اثنان مثل الكسر والانكسار، مثل الكسر والانكسار. فما الفرق؟ نقول الإيجاب والقبول من الأمور الاعتبارية، من الأمور الاعتبارية التي تختلف فيها الأنظار، فإنه ربما ليتحقق النقل في نظر الغير أو الانتقال، يتحقق الانتقال بنظر البائع ولم يتحقق بنظر الخارج العقلاء، بنظر العقلاء الخارج. لماذا؟ لأن الانتقال من الأمور الاعتبارية، لأن الانتقال من أمور الاعتبارية، هذا هو. وثانيا أن البائع لما يوجد الأثر، لما يوجد المؤثر، المؤثر وين؟ بالإيجاب، بعتوه. لما يؤثر، لما يوجد المؤثر لابد أن نشوف، لابد أن يوجد الأثر الانتقال. فربما يحصل الانتقال بنظر الناقل بنظر البائع، لكن لا يحصل بنظر الناقل. وهذا بخلاف الكسر والانتقال. الكسر والانتقال اما ان يحصل بنظر الكل، واما ان لا يحصل بنظر الكل. فهمتم الان؟ ففرق بين الكسر والانتقال وبين الإيجاب والقبول، بين الإيجاب والقبول اللي هو النقل والانتقال، اللذان هما من الإيجاب والوجود. الإيجاب والوجود من الأمور الاعتبارية التي تختلف فيها الأنظار، تعلن الانفعال لا يختلف فيها. اذا حصل فعل حصل الانفعال بنظر الكل، اما الوجود والايجاب ما يمكن اختلاف الانظار فيها. يمكن اختلاف الانظار فيها على كل. خلينا نطلع على هاي الآن، نتكلم عن الإيجاب المتحقق بالقبول، بشرط متحقق بالقبول. فإذا كان بعته فقط الآن حصل الإيجاب، هو من طرفين بس الاسم. الآن الإجارة، الإجارة هي اسم لمن؟ البقاء، الإجارة لمن؟ وهو للعين، اسم للعين، اسم للمال، وهو الأجرة، اسم للأجرة. الإجارة هي اسم للأجرة من ناحية اللغة في تعريفها اللغوي. من ذكرنا هذا ويظهر من بعض من قارب عصرنا، من قارب عصره من هو صاحب المقاديس، صاحب المقاديس استعماله استعمال البيع في معاني اخر، معاني اخر غير التي ذكرها الشيخ الاعظم. المعنى الذي ذكره الشيخ الاعظم ان شاء الله بيت عين بمال. نعم. غير ما ذكر احد هذه المعاني: التمليك المذكور، التمليك المذكور، التمليك المذكور في تعريف الشيخ الانصاري، التمليك المذكور انشاء تمليك عين بمال، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري. اذا البيع بناء على هذا، البيع انشاء تمليك عين بمال متعقبا بملك المشتري او بتملك المشتري، لكن بشرط تعقبه يتعقب البيع بتملك المشتري. واليه الى هذا التعريف نظر بعض مشايخنا حيث اخذ قيد التعقب بالقبول، حيث اخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، المصطلح لدى الفقهاء. فالتعقيد بالقبول قيد في التعريف، في تعريف البيع. نعم. ولعله هذا الدليل دليل الاشتراك، ولعله لتبادل التمليك المقرون بالقبول، يعني يكون يتبادل التمليك، يتبادل التمليك من لفظ البيع، من لفظ البيع، التمليك المقرون بالقبول من لفظ البيع. اذا قال القائل بعت كتابي، ماذا يتبادل منه؟ يتبادل منه انه باعه وان المشتري شو اشتراه قبل ذلك، يعني اشتراه يعني شو قبل ذلك. ولعله يتبادل التمليك المقرون بالقبول من النفط، بل وصحة السلط عن المزاولة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني هو صحة السلط، يعني صحة السلب عن المجرد من المجرد، يعني الإيجاب المجرد عن القبول. فلو قال أنشأ زيد، أنشأ فلان من الناس البيعة ولم يقبل المشتري، هل يصح أن نسميه بيعا؟ ليس بذلك، يصح أن نسلم عنه اسم البيع. نعم. ولهذا لا يقال باع فلان مالا ما له إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. لا ينطق البيع ما لم يتحقق الشراء من قبل القلب. نعم. هذا هو الدليل، هذا دليل الاشتراك. نعم. ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه منه، اشتراه غيره منه، لا أنه أوجب البيع، لأنه أوجب البيع. من هنا يتبين أن ما ذكره صاحب المقاديس يستفاد منه أن المعنى معنى البيع ليس منحصرا في تعريف الشيخ الأعظم. مقصود الشيخ من نقل هذا الكلام هذا، وإنما هو معنى مشترك بين هذه المعاني وبين ما ذكره الشيخ الأعظم. الثاني الأثر، من معاني البيع الاثر الحاصل من الايجاب والقبول، الاثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال. لكن قلت المراد من الانتقال ليس فقط الانتقال، لا، النقل والانتقال منهم معلوم بالبداهه، وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط، كما يظهر من عباره الشيخ الطوسي المبسوط وغيره من العلماء. نعم. وقلت أن يرى من الانتقال هو المعنى الدائم بالطرفين. المعنى الثالث من معاني البيع نفس العقد، لكن العقد مركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. البيع عقد، والعقد مركب من إيجاب وقبول، بل الظاهر اتفاق الفقهاء على إرادة هذا المعنى، وهو الإيجاب والقبول، عقد مرتب من الإيجاب والقبول في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة وشبهها، مع أن الإجارة اسم لمن؟ اسم للإجرة وليس للطرفين. وشبهها مثل ماذا؟ مثل الرهن، مثل المزارعة، مثل النفاقات، مثل الصلع، مثل المبارات، كل هذه تدخل هنا عناوين المعاملة. التي طبعا هنا مراد الفقهاء من هذه العقود هذا من على العقد هو الإيجاب والقبول، التي ليست هي هذه العناوين ليست هي في العقل اثما لاحد طرفي العقد. يا سلام، لا، بعض عناوين المعاملات كما قلت اثما لاحد طرفي العقد، مثل البيع، مثل الضمان، مثل الصلع، هذه اثما لا حتى لقيل أسامي من إيجاب فقط، بعتوه، ضمنتوه، خلعتوه، اسم من إيجابه. نعم، أقول أما البيع من هنا يبتدئ ويرد على كلام صاحب المقاديس. أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب ليس ظن أنه هكذا هو حالة البيع صاحب المقاديس، فالظاهر انه ليس مقابلا للاول، ليس مقابلا للاول يعني ليس معنى مقابلا للتعريف الاول الذي ذكره الشيخ الاعظم. الشيخ الاعظم ماذا قال؟ قال هو انشاء تمليك عين بنام، لا هو فرد من افراد هذا الجانب، هو فرد من افراد الجانب. ما هنالك انصرف اليه اللفظ، انصرف اليه لفظ البيع. لماذا؟ كيف عرفنا؟ من خلال لفظ المتكلم بقرينة الخارجية على إرادة الإيجاب المطلق. وإنما هو تبدل انصرف اليه اللفظ، يعني لفظ البيع، اللفظ هو لفظ البيع في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المطلق. الإيجاب المطلق يعني الذي يترتب عليه النقل والانتقام المتعقب بالقبول. نعم، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، في الإيجاب المجرد عن القبول لا ثمرة فيه. إذا قال بعتوه ولم يكن المشتري قبل تمشي، هل هناك ثمرة في هذا الإيجاب؟ لا ثمرة. فقول المبيع بعتوه، ها شايف هناك، فقول القائل بعت كتابي حيث يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه انه باع كتابه ان غيره قد اشتراه. فقال عن المصدر بعته انما اراد الايجاب المفيد. الايجاب المفيد ماذا؟ الايجاب المفيد بتحقق القبول، عفوا المقيد، الايجاب المقيد، الايجاب المقيد بتحقق القبول، هذا مقصوده. نعم، فالقيد قيد التعقد بالقبول، فالقيد متقاد من الخارج. إذن القرينة خارجية نطبعها المتكلم على إرادة الإيجاب المضمر المقيد، لأن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقد بالقبول، لا ليس من هذا القبول، فليس معنى مقابلا للمعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم. وكذلك لا تزم النقل والإبدال، فما يجري في الداع يجري في هذه الألفاظ، لأنه لا فرق، لأنه لا فرق بين هذه الألفاظ وبين لفظ البيع، لأنه لا فرق بين هذه الألفاظ، لفظ النقل، لفظ الإبدال، لفظ التمليك، لا فرق بينها وبين لفظ البيع، نفس الكلام يجري عليه، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء طبعا بأن تعقيد القبول له دخل في معاني في معناها، يعني في معاني بأن تعقيد القبول له دخل في معناها، بعبارة أخرى تعقيد القبول ليس شرط وليس له أي دخل في معاني هذه الألفاظ المستعملة في البيع. نعم، هو شرط في تحقق ماذا؟ نعم، تحقق القبول شرطا للانتقال في الخارج، لكن نظر الناقل، لكن نظر الناقل معناه ليس في نظر البائع، لكن نظر غير البائع. ممكن في نظر البائع قد يتحقق الانتقال، لأن الانتقال من الأمور الاعتبارية قد يتحقق الانتقال في نظر الناقل في نظر البايع، ولا يتحقق الانتقال في نظر العقلاء في الخارج. لماذا؟ فما قلت، لأن البايع أوجد المؤثر، إذا أوجد المؤثر نحن يوجد شيء، يوجد الأمر، يوجد السبب والمسبب. نعم، لا في نظر الناقل، إذ التعبير لا ينفك عن الأثر، شايف؟ الإيجاد هو المؤثر، الإيجاد هو المؤثر، وقال بعته، لما قال بعته معناه وجد الشيء. الأثر، لكن وجد الأثر بنظر للبيع، لا بنظر غيره من العقلاء، فإنه قد لا يتحقق الانتقال في نظر غيره من العقلاء. فالبيع وما يساويه معنى، فالبيع وما يساويه معنى من محامي البيع نقل والرد والنقل والإبدال والتمليك، هذه احنا الفاظ. فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجود، والإيجاب والوجود كما قلت هو من الأمور الاعتبارية التي تختلف فيها الأنظار بخلاف الكسر والانكسار، الكسر والانكسار من الأمور الخارجية التي لا تختلف فيها الأنظار، فرق بينهم. كما تخيله بعض، يعني كما تخيل بعض من أن البيع كالكسر والانكسار، لا، البيع ليس من قبيل الكسر والانكسار، وإنما البيع من قبيل الوجود والإيجاب الذي هو من الأمور الاعتبارية. فتأمل فتأمل يكون لعله إشارة إلى أن حتى النقل لم يحصل حتى بنظر الناقل، يعني ليس فقط بنظر غيره، بل أن النقل ربما لا يحصل بنظر الناقل. لماذا؟ لأن الناقل لا يرى النقل وتحقق النقل ما لم يتحقق القبول، ما لم يتحقق القبول. ومنه من هذا الكلام القبول، بناء على هذا القبول ليس له اي مدخليه في معنى البيع، ومنه يظهر